بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المفارقات بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، هل هما أي فرق بينهما؟ ذكرنا بعض المفارقات. من المفارقات التي ذكرناه في اليوم الماضي أن قاعدة الفراغ منوط بأن لا يكون المصلي أو المكلف في صلاة أو في غير الصلاة، أن لا يكون عالما بأنه كان غافلا عند العمل، فإذا كان يعلم أنه كان غافلا لا يمكن أن يجري قاعدة الفراغ ويتمسك بها لحل مشكلته. وكما بينا السر في ذلك وجود الروايات التي وردت كموثقة ابن بكير، مثاله حتى يكون في ذهنكم، مثلا إذا كان كان بيده شيء من الدم فتوضأ وبعد الوضوء شك في أنه الآن وضوءه صحيح أو لا، نظر إلى يده ليس به دم، إذا لا يدري هل كان منكفتا في زمن الوضوء فغسله في بعد الأمر ثم توضأ، فإذا لا يدري هل كان منكفتا أو لا يجري أصالة الصحة بأنه إن شاء الله أولا غسلت اليد ثم توضأت. ولكن إذا لم يكن ملتفتا هو غافل، يعرف أنه حين العمل كان غافلا، إذا علم هذا أنه كان غافلا فعند ذلك لا يمكن إجراء أصالة الصحة أو من إجراء قاعدة الفراغ، لأنه يعرف أنه كان غافلا، فإذا صار الغسل حصل في أول ما انصب على يده هذا صدفة لم يكن بإرادته، عند ذلك لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ. واستدلوا على ذلك برواية أولا موثقة ابن بكير، هنا يكون وراءه، نعم موثقة ابن بكير، حيث ورد فيه قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، معناه لماذا هو لا يعتني بشكه؟ لأنه كان حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإذا كان هكذا العلة تعمم وتخصص، فتخصص قاعدة الفراغ بما إذا كان لا يعلم كيف حاله، إذا علم أنه كان غافلا ولم يكن أذكر فاحتمال كونه أذكر منكفي، بينما الرواية يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني قاعدة هو أذكر، فعلى ذلك إذا يعلم أنه لم يكن أذكر ليس هذا الرواية يعني يمكن أن يتمسك به، فعليه أن يتوضأ من جديد أو يغسل يده في جميع الأمور. كذلك ما ورد في الصلاة سيد محمد المسلم عن أبي عبد الله قال عليه السلام إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم وصلى و تشهد وسلم عنوان كامل بعدما بعد تسليمه هنيهة، بعد ذلك شك أنه ثلاث أو أربع، في أثناء الصلاة ما دخله الشك كمل صلاته هكذا، بعد شك أنه صلى ثلاثا أو أربع، بما أنه عادتني يكون في حين حالة الصلاة هو أذكر فيقول إن شاء الله أربع، ولكن هو يعرف أنه في حالة الزهول في حالة الغفلة بل قد يكون إنسان يصلي وهو ليس في صلاته، يكون في أماكن أخرى وفي السير والسلوك، فهو يعرف أنه كان لم يكن ملتفتا إلى نفسه، هذا كذا خرج من الصلاة، فعند ذلك هذه القاعدة لا تفيده، لأن قوله عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، أنه كان يعرف أنه لم يكن أقرب، لأنه باغ أن كان في حالة السهو والغفلة. فقاعدة الفراغ هذا لا يمكن إجراؤه. طبعا هناك روايات مطلقة في مسألة قاعدة الفراغ من دون قيد بأن يكون أذكرا أو أقرب إلى الحق، بل مطلقة انتهى صلاته فشك فشك ليس بشك، وامض على ما مضى، فأمثال ذلك كثيرة. فقاعدة الأصول في علم الأصول إذا كان هناك مطلقات أو عمومات ثم ورد في نفس الموضوع روايات مقيدة أو عمومات مخصصة، لا بد من حمل المطلقات والأمومات على المقيدات وعلى المخصصات، فبذلك يقدم التخصيص أو المخصص على الأموم ويقدم المقيد على الإطلاق، لفيما نحن فيه ولو أن روايات كثيرة وردت هي مطلقة، ولكن هذه العلة التي مذكورة في صحيحة موفتاه ابن بكير وصحيحة محمد مسلم هما مخصصتان او مقيدتان لتلك الاطلاقات. هذا على ما يعني على صناعه علم الاصول. فعلى ذلك كما قال بعض الاعلام بانه يكون الحكم هكذا، فمبناهم جعل هذين الروايتين عله، وان العله تخصص، فالمطلقات تخصص بهذه الروايتين، ولذلك لا نأخذ بمطلقات. في مقابل هذا القول قول آخر، وهو قول مشهور أو لعل أشهر، إذا لم نقول مشهور لا أقله أشهر، وهو أنه من قاعدة الفراغ يجري لمجرد الفراغ، إذا حصل الشك بعد الصلاة وفرغ من صلاته أو فرغ من وضوئه أو فرغ من شيء من الأعمال، إذا عممنا إلى سائر الأعمال بعد الفراغ إذا شك لا يعتني بشكه ويبني على الصحة. طبعا لابد أن يكون أحد الجانب الشك شك في الصحة، يكون في أحد الجانبين الصحة، وإلا من شك صلى وانتهى من صلاته شك أنه صلى اثنين أو ثلاث، هذا قطعا باطل، لأنه سواء كان اثنين أو يعني يتيقن ببطلان الصلاة ولكن لا يدري بطلانه بأي شيء. إذا كان أحد جوانب الشك الصحة بعد الفراغ يبني على أنه إن شاء الله صلاته على ما هو الصحيح، صلى خمسا أو أربعا بعد الصلاة إذا حصل الشك لا يعتني. هؤلاء يقولون نعم هناك أولا المطلقات كثيرة، خصوصا المطلقات مطلقات في معرض العمل، يعني كثير الابتلاء، كثيرا ما يحصل عند الناس الشك عندما يتوضأ، عندما يصلي، عندما يفعل شيء يشك بعد ذلك في صحة ما فعل أو بطلان ما فعل، كثيرا ما يحصل من الأمور المبتلى بها. وهذه الروايات الكثيرة إنما في روايتين جعلوا هذا التقييد، هل يمكن تقييد أو لا، مضافا إلى أن لسان هذه الروايات ليست يعني لم يذكر أداة العلة، ليس هناك كلام الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، لو قال لا يعتني لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك كان تعليل واضح، ولكن قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، كذلك في قوله فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. يمكن أن يكون هذا التعبير تعبير لبيان حكمة الحكم لا علة الحكم، يعني لماذا لا يعتني لأنه عادة يكون هكذا. فإذا كان معناه ليست إلا والحكمة، الحكمة ليست دائما التطابق مع الحكم، بل يكفي أهمية مورد الحكمة أو أغلبية مورد الحكمة، أن الله يجعل الحكم كما أن متعارف فيما بيننا نفس الشيء. مثلا هذا إشارة الحمراء في الشوارع عند تقاطئ الطرق، إشارة الحمراء إذا سألتم لماذا جعلوا هذا إشارة الحمراء، يقول لعدم تصادم السيارات أو لعدم تزاحم السيارات فيما بينها. فعلى ذلك إذا جعلنا ذلك لعدم كذا هذا إلا وخصصنا وأممنا، فإذا أعرف أنه سيارات قليلة فأمش لا إشكال فيه، بينما ولو كان سيارات قليلة يجب وقوف عند إشارة الحمراء لأنها للإحتياط، لأن ولو تصادم السيارات قليلا ما يتفق، حتى إذا كان مفتوح لم يكن إشارة الحمراء السائقين يرون السيارات فلا يتصادم، أحيانا يحصل. والتزاحم كذلك قد يكون في ليس ازدحام حتى يصير تزاحم، مع ذلك نقول هذا الحكم حكم كلي مطلق لا يجوز لأحد قانونيا أن يتجاوز التقاطع إذا كانت الإشارة حمراء، فلا بد أن يصبر وبعدما صارت خضراء يمشي. فهذا حكمة الحكم. هذا تعبير في هذه الروايتين الكريمتين لعله كان من باب حكمة، أولا لم يأتي يعني أداة التعليل، مضافا على ذلك لسانه بأنه أنت صليت. هذا تعبيره. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو هنا يتوضأ أذكر منه هنا يشك. رعاية لتلك الروايات المطلقات التي لا قيد فيها وكثرة الابتلاء بها ومع ذلك لم يذكر القيد، إنما جاء في هذه الروايتين، فهذا معناه لا تبالي أن هذا الأمر جعل، لأن عادة يكون هكذا لا دائما. فعلى ذلك ولو كان في مورد ما هو يعرف أنه كان في حالة الزهول والغفلة، كذلك يجري قاعدة الفراغ، يعني كل من شك بعد انتهاء عمله فيه يبني على صحة عمله، سواء كان غافلا عند العمل أو لم يكن غافلا وكان متذكرا أو لا يدري هل كان غافلا أو لا. فقوله قول سيد الخوي رضا الله وبعض من يكون على هذا الكلام يعني يقبل إذا قلنا هذين الروايتين في بيان التعليل، ولكن بمناسبة الحكم بالموضوع موضوع مبتلى بها، والروايات في جانب آخر كثيرة، مضافا إلى ذلك اللسان ليس لسانا صريحا في التعليل، فحمل هذا الحديثين على الحكمة حمل مناسب. ولذلك نحن نقول الأقرب هو أنه قاعد الفراغ غير مغير بالأذكرية، بعدم العلم بعدم الذكر وعدم الأذكرية غير مغير بذلك، ولو أن الاحتياط حسن على كل حال إذا يعيد الصلاة لا بأس به، ولكن نفتي بذلك ونجعل هذين الروايتين علة ونخصص ونقيد تلك المطلقات، أظن أنها بعيد. والأقرب أن هذين الروايتين لابد أن تحمل على بيان حكمة الحكم لا علة الحكم، فلا نخصص ولا نقيد تلك الروايات التي وردت مطلقة. هذا بالنسبة إلى هذا القسم. هناك مطلب آخر في مسألة قاعدة الفراغ وفي أصالة الصحة، في مسألة أصالة الصحة، هل أصالة الصحة نقول أصالة الصحة في عمل الغير، ما المراد من الصحة؟ يعني أصالة الصحة عند الحامل، يعني أنا الذي معموم فيما نحن فيه، أو عند الفاعل يعني المصلي الإمام. إذا كان هذا نجري أصالة الصحة في عمل الإمام على رأيه أو على رأينا، رأي أنا المأموم، أجري أصالة الصحة على رأي الإمام أو على رأي المأموم، هذا خلاف فيما من فقهائنا في هذا الأمر. أن في هذا الأمر كذلك صار خلافا بين فقهائنا الإضام، فذهب بعض فقهائنا إلى أنه الميزان هو في نظر الفاعل، يعني إذا كان في الصلاة في نظر إمام، إذا كان في غير الصلاة الذي فعل، أنا أجري أصالة أنه إن شاء الله عمل على ما كان في رأيه صحيحا لا في رأيه باطلا. هذا رأي. وأن الشيخ رضوان الله عليه حمل من محقق القمي وكذلك الشيخ الأنصاري ذكر هذا استدهره من كلام صاحب المدارك. القول الثاني لا، الميزان هو أن يكون مطابقا على رأي المأموم. طبعا على رأي المأموم يعني في اعتقاده ما هو واقع، يعني هذا صحيح واقعا، والواقع في رأي المأموم هو رأي نفسه إذا كان مجتهدا أو رأي مقلده إذا كان مغلدا. فعلى ذلك أيهما أصح وما المراد من ذلك؟ هنا إذا قلنا أن ميزان هو رأي الإمام، فإذا عرفت أن الإمام يعمل على حسب رأيه فنقول الأصل هو عمل على حسب رأيه فصلاته صحيحة أصلي خلفه. ولكن هذا أمر بعيد، لأن هذا مشروط على أن أعرف أن الإمام ما رأيه وهو يعمل برأيه ويكون رأيه مطابقا لرأيه، وإلا مجرد كونه مطابقا لرأي الإمام لا قيمة له عند المأموم، لأن المأموم لابد هو يصلي وراء هذا الإمام. إذا كان صلاة الإمام صحيحة على رأيه يستطيع أن يصلي خلفه، وإذا كانت باطلة لا يستطيع أن يصلي خلفه. إذا مثلا هناك بينهم خلاف في مسألة الغسل، هل الغسل مثلا يعني يجوز أن يغسل البدن اليمين واليسار مع بعضهم البعض أو لا؟ إذا كان مثلا إمام يرى ذلك والمأموم لا يرى ذلك، ولكن المأموم لا يدري هو ما رأيه، ولكن يقول هو رأيه على رأيه، هذا لا يفيده للمأموم، لأنه إذا عمل على رأيه وغسل مرة واحدة كل هذا الغسل يمينا ويسارا غسله باطل. فمن كان غسله باطل في رأي المأموم يرى أن الصلاة باطلة كذلك. أو في مسألة مثلا سجدة، أن إمام يسجد على عقيق بأنه يرى أي شيء يكون من الأرض والأرض حجر من الأحجار يجوز السجدة عليه، والمأموم يرى أنه لا يجوز السجدة على الأشياء القيمة الجوهر لا يجوز. فعند ذلك عندما إمام يصلي على العقيق بسجدتين والمأموم يرى أنه يخل في الركن في صلاته ولا يمكن أن يغل، فالأولى والأصح قول من يقول أن الذي يجري أصالة الصحة على رأيه، الصحة على رأيه لا على من يجري العمل في الغير الذي يجري العمل أصالة الصحة له. واضح مسألة؟ يعني هناك هل أصالة الصحة صحة عمل من نجري نحمل عمله على الخير، أو من نحن نعتقد به المجري، أو بعبارة أخرى الفاعل للفعل أو الحامل؟ الذي يجري الأصالة الصحة هو حامل، يعني يحمل عمل الآخر على الصحة. هذه الصحة صحة على رأيه أو على رأي الفاعل للفعل؟ الأصح أن نقول الرأي الفاعل لا رأي الرأي الحامل لا رأي الفاعل. هذا أصير
خوف. ولكن قلنا سابقا أصالة الصحة تفيد إذا جرى في بالنسبة للإمام،
نعم،
لأنه يتنجز ويحكم حكم المأمون في صلاة الجماعة مترتب على أصالة الصحة في بالنسبة للإمام.
نعم، يعني الصحة بالنسبة للإمام في رأيه أو في رأيه كلام هنا، هذا قطعا الذي يجري أصالة الصحة المأموم فيما نحن فيه، ولكن المأموم يجري أصالة الصحة على رأيه أو على رأي الإمام. بعض الفقهاء كالمزن القمي رضوان الله عليه وصاحب المدارك على ما يقول الشيخ الأنصاري هو يرى أنه يكفي أصالة الصحة في رأي الإمام. لا رأي المأمون. فنحن نقول أن الأصح أن أجر أصالة الصحة في رأي من يجري لأصالة الصحة، لا في رأي من يجري عليه أصالة الصحة. ولذلك كما أن سيد الخوي رضوان الله عليه بيّن هذا بأن المراد بالصحة في المقام هي الصحة الواقعية، لا الصحة عند العامل على ما نسب إلى المحق القمي، وذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على الأمر الصادر من الغير. والصحة عند العامل لا توجب ترتيب الآثار عند الحامل على الصحة، يعني يحملون عمل الغير على ما هو صحيح واقعا، صحيح عندما يجري هذا الأمر يعتقد بصحة شيء اعتقادا علما أو علميا. نعم، والصحة عند العامل لا توجب ترتيب الآثار عند الحامل على الصحة، فإن أصالة الصحة لا تكون أزيد من العلم بالصحة، يعني لو كان علم أنه يعمل على ما رأيه الذي هو صحيح. كذلك إذا كان رأيه يخالف رأيي ويجب بطلان صلاة الإمام، هذا لا أستطيع أن أقتدي به. نعم، إذا كان في غير الأركان خلافنا وهو يعمل على رأيه هو معذور فصلاته سيئة واقعا، ولكن إذا كان في الأركان هو خلاف بيننا وبينه وهو يعمل على رأيه صلاته باطلة عندي، كيف أستطيع أن أصلي خلفه حتى إذا كنت أعلم أنه يعمل على رأيه صحيحا، يعني يتقيد بما يقول مجتهده مغلده أو هو مجتهد يعمل برأيه، إذا أعرف هذا لا يجوز، فكيف أحمل على أنه يعمل على رأيه؟ نعم،
لماذا لا يقال مدام العلم بالصحة أو لم ترتيب الآثار من بالأصالة الصح، وهذا طبيعي بديهي، فلماذا لا يقال بأصالة الصحة لتصحيح عمل العامل، أصالة الصحة عند العامل لتصحيح عمله ويترتب أثرها عند الحامل فيما عدا المخالفة بالأركان؟ يعني لو كان عنده علم يقين مو أصالة الصحة،
نعم
صحيح عمل الإمام مدام في علم يقين أنه يتصرف بكذا وكذا، ورأيه في الأركان غير رأينا في الأركان، فالمأموم لا تصح صلاته لأن المخالفة في الأركان، بس فيما عدا المخالفة ليست في الأركان تصح صلاة المأموم.
نعم،
فيقال نفس الأمر في الصلاة أصالة الصحة مع الالتزام بأن أصالة الصحة عند العامل لا عند الحامل.
أنا نحن كلامنا في إجراء أصالة الصحة لتسهيل صلاة الإمام، ولكن إذا كان هو ندري أنه لا يخالف الأركان إنما خلافنا في غير الأركان هذا يجوز، مضى هذا البحث. الآن نريد أن نتكلم إذا لا نعرف حال الإمام هل هو يعمل على ما هو صحيح عندي أو لا، فلا بد أن لا نقول هؤلاء يقولون عنده الصحيح عنده يعني معذر عنده على رأيه هو معذر، ومجرد العذر لا تصح صلاته إذا كان في غير في الأركان إذا كان خلافه. كلامنا بين الآن مثال بين الإمام والمأموم.
هذا لا يجب التنازل عن أن أصلت الصحة عند العامل لا عند الحامل. أصلت الصحة عند العامل يعني
مناظرة العامل. إن العامل لا يكفي للحامل.
يكفي للحامل في غير المخالفة بالأركان.
هذا لا إشكال فيه، هذا معلوم. كلامنا فيما هو مبطل إذا كان رأي المأموم لا يدري هل الإمام يعمل بما هو مبطل أو لا يعمل، وإجراء أصالة الصحة في عمله على رأيه لا يفيد للمأموم.
لأن نفس الأمر فيما لو كان
مو أصالة صحة، ما أدري كلامكم أنتم موافق لهذا الكلام أو مخالف؟ مخالف ما أعرف كلام. كلامنا هكذا نقول هذا خلاف في أنه أصالة الصحة التي يجريه المأموم في عمل غيره صحة على رأيه أو لا ذاك الغير. ميزة القمي رضوان الله عليه ويوم لا إجراء الصحة في عمله على ما هو ذا الغير عليه صحة عند الغير، ولكن المشهور لا الصحة في عند الحامل الذي هو يقتدي به في مثال الصلاة، فعند ذلك فيما يكون مخلا بصحة صلاته نعم إذا كان هو في غير الأركان له رأي خلاف رأي المأموم، مأموم يعرف أنه صلاته صحيحة لأنه معذور فيما يأتي بغير الأركان. بالنسبة للقراءة كان خلاف كذلك سابقا، هل قراءة يكون في غير الأركان أو قراءة له خصوصية لها خصوصية. فعلى ذلك نحن نقول أن الميزان في إجراء الأصل أصالة الصحة أن المجري لأصالة الصحة أو بتعبير آخر الحامل لعمل الغير على الصحة في رأي نفسه لا في رأي هذا الغير، لأن هذا الغير إذا يرى أنه يجوز السجدة على عقيق ويصلي السجدتين على العقيق وأنا أدري ذلك باطل صلاته، فكيف بهذا الأصل نريد أن نصحه؟ فلذلك أصالة الصحة إنما تجرى على رأي المجري لأصالة الصحة أو الآخر الحامل لفعل الغير على الصحة، على الصحة الذي عند المجري لا عند نفسه، لأن عند نفسه لا يفيده شيء، لأن إذا كان هذا مخلا بصلاته فصلاته باطلة، إذا كان ليس مخلا كذا كذا في سائر الأعمال في سائر المعاملات. إذا في باب المعاملات إذا قلنا صلاة الصحة جاري كما هو معروف صحيح، إذا واحد عمل بيعا ربويا قد يرى هذا مغلده يرى أن البيع الربوي صحيح حرام وصحيح، ولكن الذي يريد أن يشتري منه هذا الشيء يرى أن البيع الربوي باطل، فأنا أريد أن أخذ المال من يده. إذا أجريت الصحة على رأيه هو يرى أنه مالك، ولكن أنا أرى أنه عامل معاملة ربوية، ومعاملة الربوي موجب لبطلان الصلاة لا فقط لعدم الدفع الزائد، فإن ذلك أنا لا أستطيع أن أخذ هذا الشيء الذي أراه أنه لا يملكه لأنه تملك بسبب غير مملك شرعا. ولذلك الأصالة الصحة في جميع الموارد إنما تجرى على رأي المأموم في مسألة الصلاة في سائر الأمور كذلك. في بحث الصلاة إذا شككنا أنه يعمل على رأيه أو لا يعني يخالف هذا المفروض بعد الفراغ عن أنه عادل، فعلى ذلك يجوز الصلاة خلف من يصلي أي إمام إلا إذا علمنا أنه يخل بالصلاة في الأركان. إذا شككنا أنه يخل أو لا يخل أصالة الصحة تفيدنا في هذا الأمر، ولنا إن شاء الله بحث في أدلة أصالة الصحة وكذلك موضع أصالة الصحة من سائر الأصول والإمارات، هل أصالة الصحة إمارة أو أصل، وإذا كان أصلا هل أصل يكشف كاشف عن الواقع أو أصل مجرد للشك يعني وظيفة الشك أو أصل محرز للواقع الواقعي. وإن شاء الله نبهت ملحقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.